هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب. أحبتي، ها هو ذا يوم الاثنين، وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من برامج تتعدد محاورها إلى أكثر من بعد: القرآن، المعارف الإسلامية، السياسة، أهم الأخبار، الأدب والثقافة، الدعاء والأنشودة الملتزمة، التربية والاجتماع. تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية: مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، أرقام هواتفنا 22-16-26-28، 22-65-29-97. بإمكانكم التواصل معنا على مدى 24 ساعة على رقمنا التالي: 22-01-36-84. أما بريديا عبر العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. كما يمكنكم متابعة برامجنا مذخورة عبر موقعنا الإلكتروني arabic.irib.ir. أطيب الأوقات وأعذبها نتمنها لكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7000 و380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. بعد لحظات تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. الموسوعة الإسلامية يأتيكم في الساعة 6:25. معراج المؤمن، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:44 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج 5 دقائق لسلامتك. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 7:06. عند 7:13 نقدم لحضراتكم برنامج حديقة الأطفال وعلى مدى نصف ساعة. معارج النور يأتيكم في الساعة 7:45. في تمام الساعة 8 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. عند 8:15 تستمعون إلى إعادة برنامج معكم على الهواء، موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 9 تماما. دواوين الولاء يأتيكم في الساعة 9:18، يليه مشاهير الفكر الإيرانية. مستمعين الكرام، شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء 21 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ
مصطفى إسماعيل.
نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. صدق الله العظيم.
صلِّ يا ربي على على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الموسوعة الإسلامية. الموسوعة الإسلامية
خطوة نحو المعرفة الميسرة ومن خلال الأبجدية.
ترى أي حرف من حروف الأبجدية سوف نفتتح مغالقه لنبحر عبر موسوعتنا الإسلامية هذا اليوم؟
أي حرف، ليكن أي حرف تقترح فلا مانع لدي إطلاقا.
إذن ليكن لقاؤنا اليوم بحرف الزاي، ما رأيك؟
حرف جميل الإيقاع مهموس النبرة.
هذه هي الصفحة الأولى من حرف الزاي، تبدأ بمادة مالية تعبدية
تعني
أجل أعني الزكاة. نعم، الزكاة أول ما يطالعنا في حرف الزاي اليوم.
في هذه الصفحة نقرأ أولا المعنى اللغوي للزكاة الدالي على النمو والزيادة، فقولهم زكى الزرع أي نما وطاب. ومن الاستعمال اللغوي للزكاة في القرآن الكريم قوله تعالى أقتلت نفسا زكية بغير نفس.
ثم نقل المعنى اللغوي للزكاة إلى دلالة فقهية اصطلاحية، فصارت الزكاة في لسان الشريعة المقدسة دالة على الصدقة الواجبة من المال.
وإنما سميت الزكاة زكاة لأن فاعلها يزكو بفعلها عند الله تعالى ويصير من الطاهرين المطهرين، كما في قوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
أما حكم الزكاة فهي فرض واجب بضرورة الدين تماما كالصلاة،
ومعنى هذا أن من ينكرها يخرج من الإسلام. ومن أجل هذا قرن القرآن الكريم الزكاة بالصلاة في العديد من الآيات.
أحسنت، فلنتعرف الآن إذن على من تجب الزكاة.
تجب فريضة الزكاة على من توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة، وهي البلوغ والعقل، وأن يكون المال ملكا تاما له متمكنا من التصرف فيه.
هذا من تجب عليه الزكاة.
نعم،
ولكن هل تجب على كل مال أم أن وجوب الزكاة يقع على نوع من المال معلوم؟
أحسنت، تجب الزكاة على 9 أنواع من المال الذي يملكه الإنسان، أما ما سواها فهو مما عفي منها، والتسعة هي الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب.
ولهذه الأموال أنصبة ومقادير يتحقق عندها الوجوب، تكفلت بشرحه المصادر الفقهية.
القرآن الكريم نص على الذين يستحقون الزكاة، أي من توزع عليهم وهم كما في قوله عز من قائل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم.
والآن حبذا شيء من التفصيل في من يعطى الزكاة.
يشترط أن يكون آخذ الزكاة من المؤمنين، وأن لا يكون إعطاؤه إعانة له على ارتكاب المحرمات.
ومن شروط آخذ الزكاة أن يكون ممن لا تجب نفقته على مالك المال كالآباء والأبناء والزوجة.
ويشترط كذلك ألا يكون آخذ الزكاة هاشميا، أي لا يجوز أن يعطى الهاشمي من زكاة غيره، ويجوز إعطاء الهاشمي من زكاة هاشمي مثله.
أما الزكاة المستحبة فتجوز على الهاشمي إطلاقا، سواء أكانت من أموال هاشمي أم من غير هاشمي. زاي
زاي
زاي.
الصفحة الأخرى من موسوعتنا في حرف الزاي نقرأ شخصية.
وهذه الشخصية لها شأن في القرن الهجري الثاني لارتباطها بخط أهل البيت عليهم السلام، وبرواية الحديث، وبالمواقف المعاصرة له.
ذلك هو زرارة ابن أعين من خواص أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام. وحين توفي زرارة سنة 150 فإنه كان قد أدرك سنتين من إمامة الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
وما كان زرارة بن أعين فقيها وحسب، بل كان يجمع عدة فضائل، حتى قال بشأنه ابن النديم في الفهرست: زرارة أكبر رجال الشيعة فقها وحديثا ومعرفة بالكلام والتشيع.
ويكفي بحقه شهادة الإمام الصادق عليه السلام حين قال: لولا زرارة لظننت أن أحاديث أبي ستذهب.
ويصور الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام قوة زرارة في الجهر بالحق حين يقول: أترى أن أحدا أصدع بحق من زرارة؟
قال عنه النجاشي في رجاله: شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم، وكان قارئا فقيها متكلما شاعرا أديبا، قد اجتمعت فيه خلال الفضل والدين.
وثمة ملاحظة مهمة في قراءة حياة زرارة، ألا وهي ما ورد في حقه من ظاهر الذم على لسان الإمام الصادق عليه السلام.
وفي هذا نمط من التكتم والتحفظ، صيانة لزرارة من القتل على أيدي طواغيت زمانه، إذ كان زرارة معروفا بالعلم والفضيلة والمنزلة لدى أهل البيت عليهم السلام، وهذا في نظر أعدائهم من أكبر الجرم، فكان زرارة من جراء ذلك في خطر محدق.
فكان الإمام الصادق عليه السلام ينال منه أمام الآخرين ليدفع عنه بذلك الخطر. ومن هنا نقرأ أحاديث تطعن في زرارة وتذمه صونا له من السلطة العباسية الجائرة. وقد قال له الإمام الصادق عليه السلام يوما: إني أعيبك دفاعا مني عنك. زاي
زاي
زاي.
والآن نقلب صفحة أخرى من موسوعتنا الإسلامية، نقرأ فيها خلال حرف الزاي هذه العبارة التي تبدو كجوهرة نفيسة متلألئة: زرعوا الفجور وحصدوا الثبور.
يا لها من عبارة مركزة دالة تجري مجرى الأمثال.
هذه العبارة البليغة يا أخي وردت في خطبة مطولة للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، ذكر فيها المنافقين فقال عنهم فيما قال: زرعوا الفجور وسقوه الغرور وحصدوا الثبور.
يا لله، نطق بها الإمام عليه السلام فذهبت مثلا من الأمثال، أثرى اللغة العربية بما فيه من وجازة لماحة وواقعية دقيقة وجمال أخاذ.
أحسنت كلاما،
أحسن الله إليك.
معنى هذا المثل يا أخي أن أولئك المنافقين المقصودين كانوا بفعلهم القبيح بمنزلة من زرع زرعا ثم سقاه بماء الغرور تماديا واستمهالا،
ثم كانت النتيجة وكان الحصاد الذميم، وما حصادهم إلا العطب والهلاك.
قال ابن أبي الحديد المعتزلي أحد شراح نهج البلاغة، وإشارته عليه السلام هذه ليست إلى المنافقين كما ذكره الشريف الرضي رحمه الله، وإنما هي إشارة لمن تغلب عليه وجحده حقه كمعاوية.
ثم استدرك ابن أبي الحديد قائلا: ولعل الرضي رحمة الله عليه عرف ذلك وكن عنه.
وبودي أن أذكر نظيرا لهذا المثل ورد في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه: من يزرع خيرا يحصد رغبة، ومن يزرع شرا يحصد ندامة.
صلى الله عليك يا رسول الله، ما أجمل هذا القول وما أروحه.
ومن أمثال العرب في هذا السياق قولهم: أعجز من جان العنب من الشوك.
وأخيرا نقرأ في هذا المنحى قول الشاعر: إذا وترت امرأ فاحذر عداوته، من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا.
كانت تلك دقائق مع المعرفة الإسلامية الميسرة من خلال برنامج
الموسوعة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض، ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته، والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته، فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوثقا، وصلواته على رسوله أبدا، وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. وأعوذ بك من يوم أوله فزاع، وأوسطه جزاع، وآخره وجاع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته، وكل وعد وعدته، وكل عهد عاهدته ثم لم أف به، وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية أو رئاء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
من درر كلام الإمام جعفر الصادق قوله عليه السلام: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، فلا تزيده سرعة السير إلا بعدا.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم:
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. أعزائنا المستمعين، الصلاة من أهم الأعمال الدينية التي إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. وكما إن الإنسان إذا اغتسل من نهر جار كل يوم 5 مرات فلا يبقى عليه شيء من الدرن، فكذا من صلى 5 صلوات في اليوم لا يبقى عليه شيء من الذنوب. وينبغي للإنسان أن يأتي بصلاته في أول وقتها، ومن تهاون بصلاته كمن لا صلاة له، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استخف بصلاته يستحق العذاب في الآخرة. عزيزي المستمع، دخل الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم المسجد يوما فرأى رجلا يصلي ولم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات هذا وهكذا صلاته مات على غير ديني. فينبغي على الإنسان ألا يقدم على الصلاة متكاسلا ولا ناعسا، ويقبل بقلبه على ربه ولا ينشغل بأمر الدنيا، وأن الصلاة وفادة على الله تعالى. وروى المؤرخون أن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام نزع له سهم من بدنه الشريف حال الصلاة ولم يشعر بذلك. نعم أيها الإخوة والأخوات، ينبغي للمصلي التوبة والاستغفار وترك موانع قبول الصلاة من الحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب الخمر وحبس الخمس والزكاة، بل كل معصية. والصلاة أول فريضة جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهي آخر فريضة لا تسقط عن العبد إلا بموته. وأول شيء يسأل عنه الإنسان المسلم بعد موته الصلاة، إنها عمود الدين ومعراج المؤمن وقربان كل تقي وميزان الأعمال وخير موضوع وقرة عين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما يستجاب دعاء المؤمن بعد صلاته التي هي عامل تزكية النفس وتربيتها، والصلاة أفضل شعار للأنبياء والأولياء الكرام، وأسمى وسيلة للتقرب إلى الله تباركت أسماؤه. إنها الحبل المتين بين العبد المخلص والمولى الرحيم. وهنا تعالوا أيها الأخوة والأخوات لنسمع ما يقوله أمير المؤمنين عليه السلام. فقد روى العلامة المجلسي في موسوعته بحار الأنوار أن إمام المتقين عليه السلام قال: عباد الله، إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله جل ذكره الإيمان بالله وبرسله وما جاءت به من عند الله، وأقام الصلاة فإنها الملة. وقال مولى الموحدين سلام الله عليه: تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها وتقربوا بها، فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Thank you. عزيزي المستمع، الصلاة إحدى أكبر العبادات الإسلامية، بل هي من أهم العبادات التي تلعب دورا رئيسيا في بناء الفرد والمجتمع. إنها الهوية الدالة على الانتماء الإسلامي والعمل الذي يميز المسلم عن غيره، وهي عمود الدين وأساسه. وعنها قال أمير المؤمنين عليه السلام: الله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. ولهذا نرى أن أحاديث نبوية عديدة تؤكد أن من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، وذلك بسبب فقدانه لهويته الدالة على انتمائه إلى الإسلام وخروجه من حدود الإسلام والشريعة. فالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما جاء في موسوعة بحار الأنوار للعلامة محمد باقر المجلسي: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. مستمعين الأعزاء، الصلاة ليست من عبادات الإسلام فحسب، بل المستفاد من آيات الذكر الحكيم أن هذه الفريضة كانت موجودة في الأديان التي سبقت الدين الإسلامي الحنيف. غاية الأمر أنها تختلف من حيث بعض الشروط والخصوصيات مع صلاة المسلمين. فالصلاة كانت موجودة في دين النبي شعيب عليه السلام. قال تعالى: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ وفي دين إبراهيم عليه السلام قال تعالى على لسان إبراهيم: ربنا ليقيموا الصلاة. وفي الذكر الحكيم يذكر الباري تباركت أسماؤه أسماء عدد من الأنبياء العظام مثل لوط وإبراهيم ويعقوب وإسحاق، ويقول من بعد ذلك كما ورد في الآية 73 من سورة الأنبياء: بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وللنصارى صلاتهم أيضا، فهذا نبيهم عيسى ابن مريم، وعلى نبينا وآله وعليه السلام يقول كما جاء في الآية 31 من سورة مريم: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وفي القرآن الكريم تضافرت العديد من آياته الشريفة على ذكر الصلاة وأهميتها، كما أن الأحاديث المروية عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين قد تضمنت تركيزا كثيرا على الصلاة. ومن هذه الأحاديث كما جاء في وسائل الشيعة قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تضيعوا صلاتكم، فإن من ضيع صلاته حشر مع قارون وهامان، وكان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين. فالويل لمن لم يحافظ على صلاته وأداء سنته. وأما الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فيقول: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. مستمعين الأعزاء، إن أعمال الإنسان وممارساته تعتبر تجسيدا عمليا لعقيدته وأفكاره. لذلك علينا أن ننظر إلى صلاة الفرد ونرى هل أنها متطابقة مع أعماله أم لا. ومن منظار نهج البلاغة فإن جميع أعمال الإنسان تابعة لصلاته، فالذي يؤمن بعبوديته لله تعالى يؤدي جميع واجباته ومسؤولياته في محلها امتثالا لأمر الله، أما الذي ينكر عبوديته فلا يؤدي أيا من واجباته في وقتها وبالشكل الصحيح أبدا. وفي الرسالة 27 من نهج البلاغة يقول أمير المؤمنين عليه السلام: واعلم أن كل شيء من عملك تبع لصلاتك. والإنسان عزيز المستمع بطبيعته محتاج إلى خالقه، مهما كثر أو قل مقدار تمتعه بوسائل وإمكانات الحياة. فعلى الصعيد الروحي والنفساني نرى الإنسان يواجه مشاكل ومصاعب جمة، والصلاة هي العمل الروحي الذي يعين الإنسان في مواجهة الأزمات النفسية والروحية ويعيد له السكينة والاستقرار النفسي. والصلاة وسيلة الكمال والتقرب إلى الله جل وعلا، ذلك أن التخلق بالأخلاق الإلهية هو السبيل لبلوغ الكمال الإنساني. وكلما كان الإنسان ملكوتيا متحررا من قيود الدنيا بعيدا عن زخارفها، وبتعبير آخر كلما كان الإنسان أكثر قربا من مقام الربوبية كان أقرب إلى درجة الكمال الإنساني. فالإنسان التقي الذي هو نموذج للإنسان الكامل إنما يتقرب إلى ربه بواسطة الصلاة، وبهذا يصبح أكثر قربا من الله سبحانه وتعالى، كما ورد في الحديث الشريف: قربان كل تقي. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النبي المصطفى وابن الوصي.